Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars al-hadi wal-ishrun min kitab as-salah min kitab shaykhina Shaykh Zayd bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Al-afnan nadiyya sharh manzumat as-suwur as-sawiyya fi fiqh as-sunan al-marwiyya li nadhimha al-allama al-shaykh Harith bin Ahmad al-Hakimi rahimahullah. صلنا عند قول المؤلف باب سجود السهو. قال الشيخ حافظ رحمه الله: لمن سهى يشرع سجدتان إن شك أو زاد وللنقصان، فشاك يبني على ما استيقنا أو فعل الأقل يجعل البناء، وحينما تعلم سهو الزائد مستيقنا دعه وعنه فاسجد. الشرح. قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله لمن سهى يشرع سجدتان إن شك أو زاد وللنقصان، فيه بيان أن أسباب السهو ثلاثة لا غير: أولا الشك، ثانيا زيادة، ثالثا النقصان. فإذا شك المصلي في عدد ركعاته فلا يدري كم صلى، ألقى الشك وبنى على اليقين، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. قوله: فشاك يبني على ما استيقن، أي أن الشاك في عدد ما صلى من ركعات ينبغي له أن يتحرى الصواب، وإذا خرج بتحريه عن دائرة الشك إلى اليقين فلا ريب أن ذلك مقدم على البناء على الأقل. وما ذلك إلا لأن شرط جواز البناء على الأقل هو عدم العلم المتيقن، وإذا حصل بالتحري يقين فلا داعي للبناء على الأقل. يعني إذا تأكل الإنسان أنه صلى أربع ركعات ولم يشك أنه صلى ثلاث فليبني على الأربع، أما إذا كان شك هل صلى أربع ركعات الظهر أم صلى ثلاثا فليبني على الأقل وهو ثلاث وأتي بواحدة وسجد للسهو قبل السلام. أما إذا لم يحصل العلم اليقيني بالتحري ولم ينقله من دائرة الشك فإنه يبني على الأقل. إذا كان مثلا شاكا أصلى ركعتين أم ثلاثا فليجعلها ركعتين، أو شاكا أصلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا بناء على الأقل، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، وإذا استيقن التمام سجد سجدتين، وإن كانت صلاته تامة كانت نافلة الركعة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان. وهذا المعنى الذي تضمنه حديث أبي سعيد وروايته هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: أو فعل الأقل يجعل البناء. قوله: وحينما تعلم سهو الزائد مستيقنا دعه عنه فاسجد، أي متى علم المصلي بالزيادة وهو في أثناء صلاته وجب عليه الرجوع عنها والسجود لها في محله. أما إذا أتى بالزيادة على سبيل السهو فلا تخلو من حالين، لأنها إما أن تكون في الأفعال أو في الأقوال، وإن كانت في الأفعال من قيام وقعود أو ركوع وسجود فإن صلاته صحيحة وعليه أن يسجد سجدتي سهو وجوبا ولا تضره تلك الزيادة فهي ترغيم للشيطان. أما إذا كانت الزيادة في الأقوال كان يأتي بقول مشروع في غير محله كقراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام ونحو ذلك وكان سهوا فإنه يستحب له السجود استحبابا، هذا كله إذا كانت الزيادة من جنس الصلاة. أما إذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة سواء كانت فعلية أو قولية أو حركة فإنه لا سجود فيها. أما من حيث صحة الصلاة وبطلانها مع الزيادة المذكورة فيحتاج إلى نظر وتفصيل، هذا إذا كانت من غير جنس الصلاة. فأما الأكل والشرب عمدا فهو يبطل الصلاة إلا ما كان يسيرا منهما في النفل فلا يبطلهما، لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض كما هو معلوم من فعل السلف رحمه الله. وإن الأكل والشرب في الفرض سهوا فلا وإن الأكل والشرب في الفرض سهوا فلا يخلو. وإن كان الأكل صار وإن كان الأكل والشرب في الفرض سهوا فلا يخلو إما أن يكون قليلا لمضغ ما بقي في فمه من طعام ونحوه فلا يبطلها، وإما وأما الكثير من ذلك فيبطلها بإجماع أهل العلم. وأما الكلام من غير جنس الصلاة فلا يخلو إما أن يكون عمدا من عالم بالحكم غير جاهل فهذا يبطلها باتفاق أهل العلم، وإما أن يكون الكلام صدر من المصلي سهوا أو جهلا ففي إبطاله رأيان للعلماء، أرجحهما عدم البطلان لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الحركة في الصلاة فلها ثلاث حالات: الحالة الأولى الحركة الكثيرة عرفا المتوالية فعلا لغير حاجة، فهذه تبطل الصلاة لخروج صاحبها عن محيط صلاته. الحالة الثانية الحركة اليسيرة لغير ضرورة، وهذه لا تبطل الصلاة وإنما تكره فيها لتأثيرها على روح الصلاة. الحالة الثالثة الحركة اليسيرة للحاجة كفتح الباب وحمل الغلام ونحو ذلك، فهذه جائزة لا تكره ولا تنافي شيئا من مقاصد الصلاة ولا تؤثر على كيفياتها وهيئاتها، وقد تكون الحركة كثيرة نوعا ما اقتضتها الضرورة أو التشريع كصلاة الخوف وما فيها من تقدم وتأخر وحراسة للعدو، فهذه جائزة أيضا لثبوت وقوعها عن الشارع صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه فعلا وأمرا وتقريرا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والنقص إن ركنا يكون جاء به من قبل أن يسجد عنه فانتبه، ودون ركن فالسجود يجبره، دون قضاء فادري ما اسمه وسطره، ومن نسي الأول من تشهدي حتى استتم قائما لا يعيد، حتى إذا أردت أن تسلم فاسجد مكان السهو نصا علما، وما استتم فليعد إليه فليعد إليه، ولا سجود بعد ذا عليه. قل شيخنا زيد رحمه الله: هذه الأبيات الخمسة فيها تفصيل لسبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو النقصان، فالنقصان إما أن يكون نقص ركن، وإما أن يكون نقص واجب، وإما أن يكون نقص مسنون. إذا كان نقص ركن من أركان الصلاة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى إما أن يذكره قبل السلام وقبل الشروع في الركعة التي بعد المتروك منها، أو يذكره قبل السلام وبعد الشروع في قراءة الركعة التي بعدها. ففي الصورة الأولى يلزمهم أي أن يذكر الركن الناقص قبل السلام قبل الشروع في الركعة التي بعدها، ففي هذه الصورة يلزمه أن يأتي بالمتروك ويبني عليه ما بعده ويسجد للسهو. مثاله: شخص نسي الركوع وسجد، فإنه يرجع ويركع ويسجد بعد ذلك للسهو، وغير ذلك من أمثلة. وفي الصورة الثانية أن يذكره قبل السلام أي الركن الناقص وبعد الشروع في قراءة الركعة التي بعدها. وفي الصورة الثانية ذكره للنقص قبل السلام وبعد شروعه في قراءة الركعة التي تلي ما وقع النقص فيها، مثل إنسان نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام للركعة الثانية، فإنه لا يرجع للركعة الأولى بل يلغي الأولى ويجعل الثانية مكانها. فللعلماء فيه رأيان: الأول أنه يلزمه الرجوع للإتيان بالمتروك وبما بعده لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيا. الثاني وهو مذهب الحنابل أنه شرع في قراءة الركعة الثانية لا يرجع، أنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية لا يرجع إلى الإتيان بالمتروك، بل تكون الركعة مقام أي الركعة الثانية مقام الركعة الأولى المتروك منها كالركن، وتلغى تلك الركعة وعليه سجود السهو. الحالة الثانية من حالات نقص الركن هذا إذا كان قبل السلام، ذكره قبل السلام. الثاني أما إذا ذكر الركن المتروك بعد السلام أي من الصلاة فإنه يأتي به ويسجد للسهو، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، فأخبره أنه نسي فتقدم صلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذا إذا لم يطل الفصل أي بين التسليم التي فيها نكس وبين القضاء ذلك الركن، وهذا إذا لم يطل الفصل أو يحصل حدث، فإذا سلم عن نكس وحصل منه حدث فإنه يجب على الإعادة. أما إذا طال الفصل أو حصل حدث من المصلي قبل أن يذكر نكس صلاته فإنه يعيد الصلاة ولا يبني، غير أنه يستثنى مما تقدم فيما إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لا تنعقد أصلا ولا يجب أن تعاد الصلاة سواء ذكر ذلك قبل السلام أو بعده، لحديث مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا التفصيل أشار إليه الناظم بقوله والنكس ركنا يكون جاء به من قبل أن يسجد عنه فانتبه، قوله ودون ركن فالسجود يجبره، ودون ركن فالسجود يجبره دون قضاء فدي ما وسطره، أي إذا كان النكس واجبا من واجبات إذا كان النكس واجبا من واجبات الصلاة غير ركن فإنه يذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه، وإما أن يذكره بعده، فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع للإتيان به ووجب عليه سجود السهو. مثاله من نسي مثلا تسبيح الركوع وقبل أن يرفع من الركوع وتذكر فإنه يأتي بذلك التسبيح، أو نسي نعم. أما إذا انتقل إلى الرفع من الركوع بعد أن نسي ذلك التسبيح فإنه يسجد للسهو، وإن ذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه فلا رجوع عليه، وعليه أن يسجد سجدتين يجبر بهما ما فات، ولا قضاء عليه سواء كان ذلك تسبيعا في ركوع أو سجودين أو إحدى تكبيرات الانتقاء أو الذكر بين السجدتين ونحو ذلك من الواجبات وهي ثمانية. وأما الأبيات الأخيرة من الأبيات الخمسة المتقدمة فيتتعلق بترك التشهد الأول سهوا، وخلاصته أن المصلي إذا نسي التشهد الأول وشرع في الركن يعني وشرع في الركعة الثالثة الذي يليه فإنه لا يعود إليه، لأنه دخل فيما هو أكبر منه وهو القيام في الركعة الثالثة، والقيام ركن. فإذا أتم صلاته وأراد أن يسلم سجد سجدتي السهو لما ثبت عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم ثم سلم. فالحديث كما ترى صريح في عدم العودة إلى الإتيان بالتشهد الأول بعد أن يستتم قائما، وهذا المعنى أشار إليه الناظم بقوله ومن نسي الأول من تشهدي حتى استتم قائما لا يعدي حتى إذا أردت أن تسلم فاسجد مكان السهو نصا علما. أما إذا نسي التشهد المذكور وبدأ القيام عنه يعني التشهد الأول فذكره قبل أن يستتم قائما فعليه أن يعود إلى الجلوس إلى التشهد إلى الجلوس والتشهد ثم يأتي بما بعده من صلاته ولا سجود عليه، والحالة هذه. وهذا المعنى أشار إليه النظم بقوله أو ما استتم فليعد إليه ولا سجود بعد ذا عليه. وفي محل اختلاف نقل عن الأئمة الهداة الفضلة، فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردا، تسعة أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق، أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشد، وما سوى ذا فعل التخيير من قبل أو بعد بلا نكير. قوله وفي محل اختلاف نقل عن الأئمة الهداة الفضلاء، أي إنه ثبت سجود السهو في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام من الصلاة وبعده كما جاء ذلك صريحا في حديث كثيرة من قوله وفعله. ومن الحديث التي جاء فيها ذكر سجوده عليه الصلاة والسلام قبل السلام ما جاء عن عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر وقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. في رواية يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ومن الأحاديث التي حكت سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، وفي رواية إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس أي خرج الناس مسرعين قبل أن يكملوا الذكر الذي بعد السلام، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تكسر. وقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجودها وأطول ثم رفع رأسه وكبر. ففي حديث ابن بحينة السابق التصريح بالسجود للسهو قبل السلام، في هذا الحديث التصريح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسجود السهو بعد السلام. في معنى الحديثين أحاديث ذكرها علماء السنة في كتبهم المشهورة وشروحهم الزاخرة بفقه السنن المنشورة. قوله فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردة تسعة أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق، أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشد وما سوى ذا فعل التخيير من قبل أو بعد بلا نكير. الشرع استطاع الناظم رحمه الله أن يحصر أقوال العلماء في محل سجود السهو في الصلاة في هذه الأبيات الخمسة، فقد ذكر أنها تسعة أقوال وها أنا أريدها بالتفصيل. وها أنا أريدها بالتفصيل والتدليل. القول الأول أن محل سجود السهو كله قبل السلام، وقد قال بذلك جمع من الصحابة والتابعين والفقهاء كأبي سعيد الخدري وأبي هريرة بن عباس وغيرهم، وكالزهري ومكحول والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي في الجديد، ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء المدينة رحمهم الله جميعا. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، من كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. القول الثاني أن السجود كله محله بعد السلام، فذهب إلى القول به بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وعمار وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وقال به من التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري، وقال به إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري أبو حنيفة وغيرهم. واستدلوا بأحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة السابق في قصة سؤال ذي اليدين، ومنها حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله في لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وهو ذو اليدين وكان في يده طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا أي الخرباق؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وإلى هذين القولين أشار الناظم بقوله فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردة. القول الثالث التفرقة بين الزيادة في الصلاة والنقص منها، ويجب للزيادة بعد السلام وللنقص قبله وقبل السلام. وإلى هذا القول ذهب مالك وأصحابه والمزني وأبو ثروة، وهو قول الشافعي، وقال ابن عبد البر، وبه يصح استعمال الخبرين جميعا، أي السجود قبل السلام في حال النقص، والسجود بعد السلام الزيادة، والسجود بعد السلام في حال الزيادة. استدل أصحاب هذا القول بحديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها: من سهى قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سهى بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم. القول الرابع: أن يعمل بكل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء سجد فيه قبل السلام. وإليه ذهب الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي، وحجة هؤلاء وجوب الاقتداء والتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأحاديث الواردة في سجود السهو قبل السلام. القول الخامس: أن يستعمل كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء فما كان نقصا سجد له قبل السلام، وما كان زيادة فبعد السلام. وقد ذهب إلى هذا القول إسحاق بن راهوية رحمه الله إلى هذين القولين، أشار الناظم بقوله: بين مقيد وذي إطلاق أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشد. القول السادس هو أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على ما تضمنه حديث أبي سعيد المتقدم، والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على ما تضمنه حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث بالصلاة شيء؟ قال: وماذا؟ قال صليت كذا وكذا. فقال: فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه، قال: إنه لو حدث بالصلاة شيء أنباتكم به، ولكنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه، وثم ليسجد سجدتين. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو قبل بعد السلام والكلام. ووجه الدلالة من الحديث هو أن المتحري في الصلاة عند شك يسجد بعد السلام، والفرق بين البناء على اليقين والتحري هو أن التحري أن يشك المرء في صلاته فلا يدري ما صلى، إذا كان كذلك فعليه أن يتحرى الصواب ويبني على الأقل عنده ويسجد سجدتي السهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود المتقدم. والبناء على اليقين هو أن يشك في الاثنين أو الثلاثة أو الأربع، إذا كان كذلك فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، وليتم الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما في حديث أبي سعيد المتقدم. يعني في حال الشك يسجد قبل السلام، وفي حال اليقين يسجد بعد السلام. القول السابع هو أن يتخير السائل بين السجود قبل السلام وبعده، حكي ذلك عن علي كما حكي أنه قول للشافعي. فاستدل أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه السجود قبل السلام وبعده، وكان الكل سنة. قلت: وأرى في هذا القول يسرا ومتسعا لكل مصل، إذ إنه لا يستطيع كل أحد من المصلين إحصاء مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وكذا ما أمر به بقوله. والذي ينبغي أن يعلم أن معرفة الخلاف في هذا الباب وتعدد الأقوال إنما هي في الأفضل، أما من حيث الإجزاء فإنهم متفقون على أنه إن سجد قبل السلام أو بعده لزيادة أو نقص أو شك فإن ذلك مجزي ولا تثريب على من أخذ بأي من تلك الأقوال. القول الثامن: أن محل سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين، فإن السعي في أحدهما مخير بين السجود قبل السلام وبعده. الموضع الأول: من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. القول بأنه سجد قبل السلام. وأيضا هو أن سجد بعد السلام. الثاني: أن يعلم أصلى ركعة أم ثلاثا أم أربعا فيبني على الأقل ويخير في السجود. وهذا القول ينسب إلى أهل الظاهر، وبه قال ابن حزم. القول التاسع: أن ما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده. وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا فيه بين السجود قبل السلام وبعده. ودليل هذا القول ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل أو نكس فليسجد سجدتين. والمعلوم أن جميع أسباب السجود لا تخرج عن كونها زيادة أو نقصا أو مجموعهما أو مجموعهما. ومن تأمل كلام الناظم رحمه الله علم أنه يرجح ويفضل أن يتحرى المصلي المواضع التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على سجود السهو فيها قبل السلام وبعده. وعلى ذلك المصلي مخير بين أن يسجد السهو قبل السلام أو بعده، وهذا هو الأفضل لمن قدر عليه لما فيه من تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه شيخنا النجم رحمه الله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: حيث من بعد السلام يسجد سن له التسليم والتشهد، يسجد عن سهو الإمام المقتدي إما لسهو نفسه لم يسجد، أما لسهو نفسه لم يسجد، يسجد عن سهو الإمام المقتدي أما لسهو نفسه لم يسجد. الشرق قوله حيث من بعد السلام يسجد إلى آخر البيت، معنى ذلك أنه إذا سجد الساهي في صلاة بعد السلام فإنه يشرع في حقه أن يتشهد التشهد المعلوم في الصلاة على الصحيح من قولي العلماء، لأنه هو الذي ينصرف إليه مطلق التشهد الذي يكون في الصلاة ثم يسلم بعد الإتيان بالتشهد كتسليمه في الصلاة، كذلك لما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وقد جاء بمعنى حديث عمران أنها عمران هذا حديثان، أحدهما عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على الأربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. الثاني حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو، غير أن البيهقي قال: تفرد بحديث المغيرة هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ولا يفرح به. وقال في المعرفة: لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات. والحافظ بن حجر في الفتح قد يقال إن والحافظ بن حجر في الفتح قد يقال إن والحافظ بن حجر في الفتح قال يعني قد يقال قد يقال إن الحديث الثلاثة حديث عمران بن حسين وحديث ابن مسعود وحديث المغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، فصح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى كلام الحافظ بن حجر في الفتح. قلت: الأحاديث ذات الضعف اليسير يشد بعضها بعضا فتصلح بمجموعها للاحتجاج وتثبت بها الأحكام الشرعية، وما يخال هذه الأحاديث الثلاثة وما في حكمها إلا من هذا القبيل، والعمل بما دلت عليه متعين، وقد قال به جماعة من الفقهاء والمحدثين كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راوية وبعض المالكية والشافعية. أما سجود للسهو قبل السلام من الصلاة فلا يحتاج إلى تشهد كما هو رأي الجمهور وهو الحق. يعني إذا كان مثلا أراد يسجد بعد السلام يأتي بالشيء الناقص، يعني مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وفي بركعتين ثم ذكره ذو اليدين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين وسلم، ثم بعدما سلم أتى بالتشهد وسجد للسجدتي وسجد سجدتي وتشهد وسلم، فيأتي بالسجدتين للسهو بعد التمام ثم يتشهد بعدها ويسلم، وهكذا أي مصلٍ يسجد بعد السلام فإنه يأتي بالشيء الناقص ثم يسلم منه ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يتشهد ويسلم، ولا يسجد سجدتين للسهو ويسلم مباشرة. قوله يسجد عن سهو الإمام المقتدي أما لسهو نفسه آل مسجد، أي إنه إذا سعى الإمام فإن عليه وعلى من خلفهم، هذه مسألة أخرى، إذا سعى المأموم مع إمامه هل عليه سجود سهو أم لا؟ أي إنه إذا سعى الإمام فإن عليه وعلى من خلفه من المؤمنين أن يسجدوا للسهو أي يتبعوا في ذلك، أما المؤتم المأموم فإنه إذا سعى في صلاة خلف إمامه فلا سجود عليه، لأن الإمام كافيه أي في النقص الحاصل عنده، ولأن في وذلك خاصة إذا كان هذا المأموم أدرك الإمام من أول صلاته، فإنه إذا حصل عنده الشيء فإن الإمام يتحمل عنه، ولأن في سجوده قبل السلام خروجا عن متابعة الإمام الواجبة ولا شذ عن إمام. هذا مقتضى كلام الناظم، وقد اختلف العلماء في سجود المؤتم لساوي نفسه على قولين، القول الأول بعدم مشروعيته وقد ذهب إليه زيد بن علي والحنفية والشافعية، واستدلوا بما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهون، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه أن يكفيه. القول الثاني أن المؤتم إذا سهى أي المأموم إذا سهى في صلاته أن يسجد لنفسه، وذهب إلى هذا القول الهادي مستدلا بعموم أحاديث السجود السهو القولية والفعلية التي تتناول بعمومها كل من الإمام المنفرد والمؤتم. ولو أن حديث عمر الخطاب السابق ثابت، لأن حديث عمر الخطاب ليس على من خلف الإمام سهوا فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه يكفي الإمام، والحديث خرجه الدارقطني في السنن وضعف الإمام الألباني في الإرواء برقم 404. قال القول الثاني أن المؤتم إذا سعى في الصلاة أنه يسجد لنفسه، وذهب إلى هذا القول الهادي مستدلا بعموم حديث سجود السهو القولية والفعلية التي تتناول بعمومها كل من الإمام المنفرد والمؤتم. ولو أن حديث عمر الخطاب السابق ثابت لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو، وعند عدم ثبوت ذلك الحديث فالقول بوجوب السجود على الجميع أي على المأموم وعلى الإمام هو الحق، غير أنه يجب أن يسجد المؤتم المأموم لسهو نفسه بعد السلام لا قبله، لئلا يقع في مخالفة إمامه لكونه لم يتابع الإمام وسجد قبل السلام. فإذا أراد حصل عند المأموم سهو سواء أدرك الإمام في كل الركعات أو أدرك بعضها فإنه يسجد بعد السلام، غير أنه يجب أن يسجد المؤتم لسهو نفسه بعد السلام لا قبله لئلا يقع في مخالفة إمامه فيأثم، والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، حياكم الله إخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 21 من كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السور السوية في فقه السنن المروية لنظمه العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحاكم رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف باب سجود السهو. قال الشيخ حافظ رحمه الله لمن سهى يشرع سجدتان إن شك أو زاد وللنقصان، فشاك يبني على ما استيقنا أو فعل الأقل يجعل البناء، وحينما تعلم سهو الزائد مستيقنا دعه وعنه فاسجدي. الشرح. قال شيخنا زيد رحمه الله قوله لمن سهى يشرع سجدتان إن شك أو زاد وللنقصان، فيه بيان أن أسباب السهو ثلاثة لا غير، أولا الشك، ثانيا زيادة، ثالثا النقصان. فإذا شك المصلي في عدد ركعاته فلا يدري كم صلى، ألقى الشك وبنى على اليقين، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم مسوا سيدتين قبل أن يسلم، وإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. قوله فشاك يبني على ما استيقن، أي أن الشاك في عدد ما صلى من ركعات ينبغي له أن يتحرى الصواب، وإذا خرج بتحريه عن دائرة الشك إلى اليقين فلا ريب أن ذلك مقدم على البناء على الأقل. وما ذلك إلا لأن شرط جواز البناء على الأقل هو عدم العلم المتيقن، وإذا حصل بالتحري يقين فلا داعي للبناء على الأقل. يعني إذا تيقن الإنسان أنه صلى أربع ركعات ولم يشك أنه صلى ثلاث فليبني على الأربع. أما إذا كان شك هل صلى أربع ركعات الظهر أم صلى ثلاثا فليبني على الأقل وهو ثلاث وأتي بواحدة وسجل السهو قبل السلام. أما إذا لم يحصل العلم اليقيني بالتحري ولم ينقله من دائرة الشك فإنه يبني على الأقل. إذا كان مثلا شاكا أصلى ركعتين أم ثلاثا فليجعلها ركعتين، أو شاكا أصلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا بناء على الأقل. ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، وإذا استيقن التمام سجد سجدتين، وإن كانت صلاته تامة كانت نافلة الركعة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان. وهذا المعنى الذي تضمنه حديث أبي سعيد وروايته هو الذي أشار إليه الناظم بقوله أو فعل الأقل ليجعل البناء. قوله وحينما تعلم سهو الزائد مستيقنا دعه عنه فاسجد، أي متى علم المصلي بالزيادة وهو في أثناء صلاته وجب عليه الرجوع عنها والسجود لها في محله. أما إذا أتى بالزيادة على سبيل السهو فلا تخلو من حالين، لأنها إما أن تكون في الأفعال أو في الأقوال، وإن كانت في الأفعال من قيام وقعود أو ركوع وسجود فإن صلاته صحيحة وعليه أن يسجد سجدتي سهو وجوبا ولا تضره تلك الزيادة فهي ترغيم للشيطان. أما إذا كانت الزيادة في الأقوال كان يأتي بقول مشروع في غير محله كقراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام ونحو ذلك وكان سهوا فإنه يستحب له السجود استحبابا، هذا كله إذا كانت الزيادة من جنس الصلاة. أما إذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة سواء كانت فعلية أو قولية أو حركة فإنه لا سجود فيها. أما من حيث صحة الصلاة وبطلانها مع الزيادة المذكورة فيحتاج إلى نظر وتفصيل، هذا إذا كانت من غير جنس الصلاة. فأما الأكل والشرب عمدا فهو يبطل الصلاة إلا ما كان يسيرا منهما في النفل فلا يبطلهما، لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض كما هو معلوم من فعل السلف رحمه الله. وإن الأكل والشرب في الفرض سهوا فلا وإن الأكل والشرب في الفرض سهوا فلا يخلو، وإن كان الأكل صواب وإن كان الأكل والشرب في الفرض سهوا فلا يخلو، إما أن يكون قليلا لمضغ ما بقي في فمه من طعام ونحوه فلا يبطلها، وأما الكثير من ذلك فيبطلها بإجماع أهل العلم. وأما الكلام من غير جنس الصلاة فلا يخلو، إما أن يكون عمدا من عالم بالحكم غير جاهل فهذا يبطلها باتفاق أهل العلم، وإما أن يكون الكلام صدر من المصلي سهوا أو جهلا ففي إبطاله رأيان للعلماء، أرجحهما عدم البطلان لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الحركة في الصلاة فلها ثلاث حالات، الحالة الأولى الحركة الكثيرة عرفا المتوالية فعلا لغير حاجة فهذه تبطل الصلاة لخروج صاحبها عن محيط صلاته. الحالة الثانية الحركة اليسيرة لغير ضرورة وهذه لا تبطل لا تبطل الصلاة، وإنما تكره فيها لتأثيرها على روح الصلاة. الحالة الثالثة الحركة اليسيرة للحاجة كفتح الباب وحمل الغلام ونحو ذلك، فهذه جائزة لا تكره ولا تنافي شيئا من مقاصد الصلاة ولا تؤثر على كيفياتها وهيئاتها. وقد تكون الحركة كثيرة نوعا ما اقتضتها الضرورة أو التشريع كصلاة الخوف وما فيها من تقدم وتأخر وحراسة للعدو، فهذه جائزة أيضا لثبوت وقوعها عن الشارع صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه فعلا وأمرا وتقريرا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والنقص إن ركنا يكون جاء به من قبل أن يسجد عنه فانتبه، ودون ركن فالسجود يجبره، دون قضاء فادري ما اسمه وسطره، ومن نسي الأول من تشهدي حتى استتم قائما لا يعيد، حتى إذا أردت أن تسلم فاسجد مكان السهو نصا علما، وما استتم فليعد إليه فليعد إليه، وما استتم فليعد إليه، ولا سجود بعد ذا عليه. قل شيخنا زيد رحمه الله: هذه الأبيات الخمسة فيها تفصيل لسبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقصان. فالنقصان إما أن يكون نقص ركن، وإما أن يكون نقص واجب، وإما أن يكون نقص مسنون. إذا كان نقص ركن من أركان الصلاة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى إما أن يذكره قبل السلام وقبل الشروع في الركعة التي بعد المتروك منها، أو يذكره قبل السلام وبعد الشروع في قراءة الركعة التي بعدها. ففي الصورة الأولى يلزمهم أن يذكر الركن الناقص قبل السلام قبل الشروع في الركعة التي بعدها، ففي هذه الصورة يلزمه أن يأتي بالمتروك ويبني عليه ما بعده ويسجد للسهو. مثاله: شخص نسي الركوع وسجد، فإنه يرجع ويركع ويسجد بعد ذلك للسهو، وغير ذلك من الأمثلة. وفي الصورة الثانية أن يذكره قبل السلام أي الركن الناقص، وبعد الشروع في قراءة الركعة التي بعدها. وفي الصورة الثانية ذكره للنقص قبل السلام وبعد شروعه في قراءة الركعة التي تلي ما وقع النقص فيها. مثل: إنسان نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام للركعة الثانية، فإنه لا يرجع للركعة الأولى بل يلغي الأولى ويجعل الثانية مكانها. فللعلماء فيه رأيان: الأول أنه يلزمه الرجوع للإتيان بالمتروك وبما بعده، لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيا. الثاني وهو مذهب الحنابل أنه شرع في قراءة الركعة الثانية لا يرجع، أنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية لا يرجع إلى الإتيان بالمتروك، بل تكون الركعة مقام أي الركعة الثانية مقام الركعة الأولى المتروك منها كالركن، وتلغى تلك الركعة وعليه سجود السهو. الحالة الثانية من حالات نقص الركن إذا كان قبل السلام، ذكره قبل السلام. الثاني أما إذا ذكر الركن المتروك بعد السلام أي من الصلاة، فإنه يأتي به ويسجد للسهو، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، فأخبره أنه نسي فتقدم صلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذا إذا لم يطل الفصل أي بين التسليم التي فيها نقص وبين القضاء ذلك الركن، وهذا إذا لم يطل الفصل أو يحصل حدث. فإذا سلم عن نقص وحصل منه حدث فإنه يجب على الإعادة. أما إذا طال الفصل أو حصل حدث من المصلي قبل أن يذكر نقص صلاته فإنه يعيد الصلاة ولا يبني، غير أنه يستثنى مما تقدم فيما إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لا تنعقد أصلا ولا يجب أن تعاد الصلاة سواء ذكر ذلك قبل السلام أو بعده، لحديث: مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا التفصيل أشار إليه الناظم بقوله: والنقص ركنا يكون جاء به من قبل أن يسجد عنه فانتبه. قوله: ودون ركن فالسجود يجبره، ودون ركن فالسجود يجبره، دون قضاء فدري ما وسطره، أي إذا كان النقص واجبا من واجبات إذا كان النقص واجبا من واجبات الصلاة غير ركن فإنه يذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وإمن يذكره بعده. فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع للإتيان به ووجب عليه سجود السهو. مثاله من نسي مثلا تسبيح الركوع وقبل أن يرفع من الركوع وتذكر فإنه يأتي بذلك التسبيح أو نسيا. نعم. أما إذا انتقل إلى الرفع من الركوع بعد أن نسي ذلك التسبيح فإنه يسجد للسهو. وإن ذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه فلا رجوع عليه وعليه أن يسجد سجدتين يجبر بهما ما فات ولا قضاء عليه سواء كان ذلك تسبيعا في ركوع أو سجودين أو إحدى تكبيرات الانتقال أو الذكر بين السجدتين ونحو ذلك من الواجبات وهي ثمانية. وأما الأبيات الأخيرة من الأبيات الخمسة المتقدمة فهي تتعلق بترك التشهد الأول سهوا، وخلاصتها أن المصلي إذا نسي التشهد الأول وشرع في الركن يعني وشرع في الركعة الثالثة الذي يليه فإنه لا يعود إليه لأنه دخل فيما هو أكبر منه وهو القيام في الركعة الثالثة والقيام ركن. فإذا أتم صلاته وأراد أن يسلم سجد سجدتي السهو لما ثبت عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم ثم سلم. فالحديث كما ترى صريح في عدم العودة إلى الإتيان بالتشهد الأول بعد أن يستتم قائما، وهذا المعنى أشار إليه الناظم بقوله ومن نسي الأول من تشهدي حتى استتم قائما لا يعدي حتى إذا أردت أن تسلم فاسجد مكان السهو نصا علما. أما إذا نسي التشهد المذكور وبدأ القيام عنه يعني التشهد الأول فذكره قبل أن يستتم قائما فعليه أن يعود إلى الجلوس إلى التشهد إلى الجلوس والتشهد ثم يأتي بما بعده من صلاته ولا سجود عليه. والحالة هذه وهذا المعنى أشار إليه النظم بقوله أو ما استتم فليعد إليه ولا سجود بعد ذا عليه. وفي محل اختلاف نقل عن الأئمة الهداة الفضلة فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردا تسعة أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشد وما سوى ذا فعل التخيير من قبل أو بعد بلا نكير. قوله وفي محله اختلاف نقل عن الأئمة الهداة الفضلاء أي إنه ثبت سجود السهو في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام من الصلاة وبعده كما جاء ذلك صريحا في حديث كثيرة من قوله وفعله. ومن الحديث التي جاء فيها ذكر سجوده عليه الصلاة والسلام قبل السلام ما جاء عن عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر وقام في الركعتين الأوليين لم يجلس وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. في رواية يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ومن الأحاديث التي حكت سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، وفي رواية إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس أي خرج الناس مسرعين قبل أن يكملوا الذكر الذي بعد السلام. وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تكسر. وقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجودها وأطول، ثم رفع رأسه وكبر. ففي حديث ابن بحينة السابق التصريح بالسجود للسهو قبل السلام، في هذا الحديث التصريح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسجود السهو بعد السلام. في معنى الحديثين أحاديث ذكرها علماء السنة في كتبهم المشهورة وشروحهم الزاخرة بفقه السنن المنشورة. قوله فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردة، تسعة أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق، أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشد، وما سوى ذا فعل التخيير من قبل أو بعد بلا نكير. الشرع استطاع الناظم رحمه الله أن يحصر أقوال العلماء في محل سجود السهو في الصلاة في هذه الأبيات الخمسة، فقد ذكر أنها تسعة أقوال، وها أنا أريدها بالتفصيل. وها أنا أريدها بالتفصيل والتدليل. القول الأول أن محل سجود السهو كله قبل السلام، وقد قال بذلك جمع من الصحابة والتابعين والفقهاء كأبي سعيد الخدري وأبي هريرة بن عباس وغيرهم، كالزهري ومكحول والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي في الجديد، ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء المدينة رحمهم الله جميعا. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، إن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. القول الثاني أن السجود كله محله بعد السلام، فذهب إلى القول به بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وعمار وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وقال به من التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري، وقال به إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري أبو حنيفة وغيرهم. واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة السابق في قصة سؤال ذي اليدين، ومنها حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله في لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وهو ذو اليدين وكان في يده طول، وقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا أي الخرباق؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وإلى هذين القولين أشار الناظم بقوله فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردة. القول الثالث التفرقة بين الزيادة في الصلاة والنقص منها، ويسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله وقبل السلام. وإلى هذا القول ذهب مالك وأصحابه والمزني وأبو ثروة، وهو قول الشافعي، وقال ابن عبد البر وبه يصح استعمال الخبرين جميعا، أي السجود قبل السلام في حال النقص والسجود بعد السلام في حال الزيادة. استدل أصحاب هذا القول بحديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها من سهى قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سهى بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم. القول الرابع أن يعمل بكل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء سجد فيه قبل السلام. وإليه ذهب الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي، وحجة هؤلاء وجوب الاقتداء والتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأحاديث الواردة في سجود السهو قبل السلام. القول الخامس أن استعمل كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء فما كان نقصا سجد له قبل السلام، وما كان زيادة فبعد السلام. وقد ذهب إلى هذا القول إسحاق بن راهوية رحمه الله. إلى هذين القولين أشار الناظم بقوله بين مقيد وذي إطلاق أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشد. القول السادس وأن الألباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على ما تضمنه حديث أبي سعيد المتقدم، والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على ما تضمنه حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سلم قيل له يا رسول الله أحدث بالصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت كذا وكذا. فقال فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه، قال إنه لو حدث بالصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السوء قبل بعد السلام والكلام. ووجه الدلالة من الحديث هو أن المتحري في الصلاة عند شك يسجد بعد السلام، والفرق بين البناء على اليقين والتحري هو أن التحري أن يشك المرء في صلاته فلا يدري ما صلى، إذا كان كذلك فعليه أن يتحرى الصواب وليبني على الأقل عنده ويسجد سجدتي السهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود المتقدم. والبناء على اليقين هو أن يشك في الاثنين أو الثلاثة أو الأربع، إذا كان كذلك فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل وليتم الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما في حديث أبي سعيد المتقدم. يعني في حال الشك يسجد قبل السلام، وفي حال اليقين يسجد بعد السلام. القول السابع هو أن يتخير السائل بين السجود قبل السلام وبعده، حكي ذلك عن علي كما حكي أنه قول للشافعي، فاستدل أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه السجود قبل السلام وبعده وكان الكل سنة. قلت وأرى في هذا القول يسرا ومتسعا لكل مصل، إذ إنه لا يستطيع كل أحد من المصلين إحصاء مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وكذا ما أمر به بقوله. والذي ينبغي أن يعلم أن معرفة الخلاف في هذا الباب وتعدد الأقوال إنما هي في الأفضل، أما من حيث الإجزاء فإنهم متفقون على أنه إن سجد قبل السلام أو بعده لزيادة أو نقص أو شك فإن ذلك مجزي ولا تثريب على من أخذ بأي من تلك الأقوال. القول الثامن أن محل سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين، فإن السعي في أحدهما مخير بين السجود قبل السلام وبعده. الموضع الأول من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. القول بين السجود قبل السلام، وأيضا هو أن السجود بعد السلام. الثاني أن يعلم أصلى ركعة أم ثلاثا أم أربعا فيبني على الأقل ويخير في السجود، وهذا القول ينسب إلى أهل الظاهر وبه قال ابن حزم. القول التاسع أن ما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا فيه بين السجود قبل السلام وبعده. ودليل هذا القول ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. والمعلوم أن جميع أسباب السجود لا تخرج عن كونها زيادة أو نقصا أو مجموعهما ومن تأمل كلام الناظم رحمه الله علم أنه يرجح ويفضل أن يتحرى المصلي المواضع التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على سجود السهو فيها قبل السلام وبعده، ومع ذلك المصلي مخير بين أن يسجد السهو قبل السلام أو بعده، وهذا هو الأفضل لمن قدر عليه لما فيه من تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه شيخنا النجم رحمه الله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله حيث من بعد السلام يسجد سن له التسليم والتشهد يسجد عن سهو الإمام المقتدي، إما لسهو نفسه لم يسجد، أما لسهو نفسه لم يسجد يسجد عن سهو الإمام المقتدي أما لسهو نفسه لم يسجد الشر قوله حيث من بعد السلام يسجد إلى آخر البيت، معنى ذلك أنه إذا سجد الساهي في صلاة بعد السلام فإنه يشرع في حقه أن يتشهد التشهد المعلوم في الصلاة على الصحيح من قولي العلماء، لأنه هو الذي ينصرف إليه مطلق التشهد الذي يكون في الصلاة ثم يسلم بعد الإتيان بالتشهد كتسليمه في الصلاة، كذلك لما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وقد جاء بمعنى حديث عمران أنها عمران هذا حديثان، أحدهما عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على الأربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. الثاني حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو، غير أن البيهقي قال تفرد بحديث المغيرة هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ولا يفرح به. وقال في المعرفة لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات. والحافظ بن حجر في الفتح قد يقال إن والحافظ بن حجر في الفتح قد يقال إن والحافظ بن حجر في الفتح قال يعني قد يقال قد يقال إن الأحاديث الثلاثة حديث عمران بن حسين وحديث ابن مسعود وحديث المغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي وليس ذلك ببعيد، فصح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى كلام الحافظ بن حجر في الفتح. قلت الأحاديث ذات الضعف اليسير يشد بعضها بعضا فتصلح بمجموعها للاحتجاج وتثبت بها الأحكام الشرعية، وما يخال هذه الأحاديث الثلاثة وما في حكمها إلا من هذا القبيل، والعمل بما دلت عليه متعين وقد قال به جماعة من الفقهاء والمحدثين كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وبعض المالكية والشافعية. أما سجود للسهو قبل السلام من الصلاة فلا يحتاج إلى تشهد كما هو رأي الجمهور وهو الحق. يعني إذا كان مثلا أراد يسجد بعد السلام يأتي بالشيء الناقص، يعني مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وفي بركعتين ثم ذكره ذو اليدين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين وسلم، ثم بعدما سلم أتى بالتشهد وسجد للسجدتي وسجد سجدتي وتشهد وسلم، فيأتي بالسجدتين للسهو بعد التمام ثم يتشهد بعدها ويسلم، وهكذا أي مصل يسجد بعد السلام فإنه يأتي بالشيء الناقص ثم يسلم منه ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يتشهد ويسلم، ولا يسجد سجدتين للسهو ويسلم مباشرة. قوله يسجد عن سهو الإمام المقتدي أما لسهو نفسه لم يسجد، أي إنه إذا سهى الإمام فإن عليه وعلى من خلفهم، هذه مسألة أخرى، إذا سهى المأموم مع إمامه هل عليه سجود سهو أم لا، أي إنه إذا سهى الإمام فإن عليه وعلى من خلفهم من المؤمنين أن يسجدوا للسهو أي يتبعوا في ذلك. أما المؤتم المأموم فإنه إذا سهى في صلاة خلف إمامه فلا سجود عليه، لأن الإمام كافيه أي في النقص الحاصل عنده، ولأن في وذلك خاصة إذا كان هذا المأموم أدرك الإمام من أول صلاته، فإنه إذا حصل عنده الشيء فإن الإمام يتحمل عنه، ولأن في سجوده قبل السلام خروجا عن متابعة الإمام الواجبة ولا شذ عن إمامه. هذا مقتضى كلام الناظم، وقد اختلف العلماء في سجود المؤتم لساوي نفسه على قولين، القول الأول بعدم مشروعيته وقد ذهب إليه زيد بن علي والحنفية والشافعية، واستدلوا بما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهون،
فينسها الإمام فعليه وعلى من خلفه يكفيه. القول الثاني أن المؤتم إذا سهى، أي المأموم إذا سهى في صلاته، أن يسجد لنفسه. وذهب إلى هذا القول الهادي مستدلا بعموم أحاديث السجود السهو القولية والفعلية التي تتناول بعمومها كل من الإمام المنفرد والمؤتم. ولو أن حديث عمر الخطاب السابق ثابت، لأن حديث عمر الخطاب ليس على من خلف الإمام سهوا، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه يكفي الإمام. والحديث خرجه الدارقطني في السنن وضعفه الإمام الألباني في الإرواة برقم 404. قال القول الثاني أن المتم إذا سهى في الصلاة أنه يسجد لنفسه. وذهب إلى هذا القول الهادي مستدلا بعموم حديث سجود السهو القولية والفعلية التي تتناول بعمومها كل من الإمام المنفرد والمتم. ولو أن حديث عمر الخطاب السابق ثابت لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو. وعند عدم ثبوت ذلك الحديث فالقول بوجوب السجود على الجميع، أي على المأموم وعلى الإمام، هو الحق، غير أنه يجب أن يسجد المؤتم أي المأموم لسهو نفسه بعد السلام لا قبله، لئلا يقع في مخالفة إمامه لكونه لم يتابع الإمام وسجد قبل السلام. فإذا أراد حصل عند المأموم سهو سواء أدرك الإمام في كل الركعات أو أدرك بعضها فإنه يسجد بعد السلام، غير أنه يجب أن يسجد المؤتم لسهو نفسه بعد السلام لا قبله لئلا يقع في مخالفة إمامه فيأثم، والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أخوان.